بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال الإمام الواجعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عند أبي داود في موضعين: الأول 1672 والثاني 5109، وعند النسائي 2568، وأخرجه أحمد في أكثر من موضع، منها 5365، والبخاري في الأدب المفرد 216، والطيالسي والحاكم وجماعة كلهم من طريق سليمان الأعمش عن مجاهد بالعنعنة بهذا السند، وفي بعض لفظ له في آخره يختلف: ومن أهدى لكم فكافئوها ونحو ذلك. الأعمش مدلس، لكن الشيخ رحمه الله يرى أن عنعنته ما تضر، مع أنه ذكروه في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، ووجدنا له متابعين، إلا أن المتابعات إلى يعني السند إلى المتابعة لم تصح. فعند الطبراني في الكبير 13530، تابعه العوام بن حوشب عن مجاهد به، لأن السند فيه أبو شيبة والد عثمان ضعيف بل قد ترك، فهذه المتابعة لا تصح. وهناك متابعة أخرى من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد في الطبراني أيضا، ومتابعة ثالثة حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد، إلا أنها من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف. والحاصل الحديث صحيح بهذه الطريق التي ترونها على شرط الشيخين، وتلك المتابعات لا يعدم فيها من قوة، لا سيما طريق ليث وحسين وأمثال تلك، وقد جاء بنحوها عن غير ابن عمر، وتقدم التعليق عليه بشيء ما في كتاب التوحيد درسنا في باب لا يرد من سأل بالله. وقوله في هذا الحديث: من استعاذ بالله فأعيذوه، كان من ضمن من شرح الحديث البغوي في شرح السنة، والمناوي في فيض القدير، إلا أن شرح المناوي مختصر. قال رحمه الله: أي من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله، كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان وإذاءه. من استعاذكم، أي سأل منكم الإعاذة مستعينا بالله عند ضرورة أو حاجة حلت به أو ظلم ناله أو تجاوز عن جناية، فأعيذوا، أعينه أو أجيبه، فإن إغاثة الملهوف فرض. وفي رواية بدل أعيدوه وأعينوه، أي على ما تجوز الإعانة فيه، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن سألكم بالله، أي سألكم شيئا غير ممنوع شرعا دنيويا أو أخرويا، فأعطوه ما يستعين به على الطاعة إجلالا لمن سأل به، ولا يعطى من هو على معصية أو فضول كما صرح به بعض الفحول. ومن دعاكم فأجيبوه وجوبا، إن كانت لوليمة، إن كان لوليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في الفروع سيأتي ذكرها، وندبا من غيرها في غيرها. ويحتمل من دعاكم لمعونة في بر، أي ناداكم أو دفع ضر. ومن صنع إليكم معروفا، هو اسم جامع، المعروف اسم جامع للخير، فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منه. وإن لم تجدوا ما تكافئونه، وفي رواية بإثبات النون وفي رواية بحذفها، قال الطيبي: سقطت من غير جازم ولا ناصب، إما تخفيفا أو سهوا من النساخ أو على نية الجازم، فادعوا له وكرروا له الدعاء حتى تروا. كرروا له، من قوله ادعوا له أي ليس معناه دعوة واحدة، لأن فيه غاية، حتى تروا، حتى تروا أي تعلموا أنكم قد كافأتموه، يعني من أعمل أحسن إليكم أي إحسان فكافئه مثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثل مثلية. وجه المبالغة أنه رأى من نفسه تقصيرا في المجازاة فأحالها إلى الله، ونعم المجازي هو. قال الشاذلي: إنما أمر بالمكافأة ليتخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالملك الحق. انتهى. في شرح السنة للبغوي كتاب الزكاة قال: حق السائل، قال الله سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال: والمحروم الممنوع الرزق، وأصل التحريم المنع، يقال حرمه عطاءه أي منعه. والرجل محروم، والرجل محرم للمرأة أي ممنوع من نكاحها. وقال الله سبحانه وتعالى: فقل لهم قولا ميسورا، أي لا جفاء فيه. ثم ساق حديث أبي بجيد وكانت ممن أم بجيد وكانت من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليهم في يده. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، يعني الترمذي. وساق حديث: رد السائل ولو بظلف محرق، وأيضا هو نظير الأول. وساق حديث حسين بن علي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائل حق وإن جاء على فرس، وهو كذلك حديث يعني من ضمن تلك لا يصح. وحديث الباب: من استعاذكم بالله فأعيدوه، إلى آخره. قال الحسن: إن الله لا يبتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الإنس ولا من الجن، ولقد أدركت أقواما يعزمون على أهاليهم أن لا يردوا سائلا. قال حماد بن سلمة: كانوا يستحبون أن يسكتوا عن السائل حتى يفرغ، أي من دعائه. وعن ثابت قال: كانت عائشة إذا بعثت بالصدقة إلى أهل البيت تقول للسائل: احفظ علي ما يقولون، أي من دعاء، فيجيء فيقول: قالوا كذا، فترد عليهم مثل ما قالوا من دعاء. فقيل لها: يا أم المؤمنين، تبعثين إليهم بالصدقة وتدعين لهم بهذا الدعاء؟ قالت إنما دعوا به لي أفضل من صدقتي، فأكافئهم بما قالوا حتى تخلص لي صدقتي. وتوسع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث في فقراته أكثر مما ذكرنا آنفا في درسنا الماضي في التوحيد، فقال تحت الباب: باب لا يرد، أي لا نافية، بدليل رفع المضارع بعدها، والنفي يحتمل أن يكون للكراهة أو يكون للتحريم. قوله: من سأل بالله، أي من سأل غيره بالله. والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين: أحدهما السؤال بالله بالصيغة، مثل أن يقول أسألك بالله كما تقدم في حديث ثلاثة، حيث قال الملك: أسألك بالذي أعطاك. طيب، أحدهما مثل أن يقول أسألك بالله كما تقدم في حديث ثلاثة: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا. والثاني السؤال بشرع الله عز وجل، أن يسأل سؤالا يبيحه الشرع، كسؤال الفقير من الصدقة، والسؤال عن مسألة من العلم وما شابه ذلك. والمقصود هو المعنى الأول، المعنى الثاني ليس هذا بابه، لكن توسع الشيخ في هذا. وحكم من رد على من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم، وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل. وهنا عدة مسائل: المسألة الأولى، هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله، فنقول أولا: السؤال من حيث هو مكروه، لا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يسأل الناس شيئا، حتى إن عصى أحدهم لا يسقط منه وهو على راحلته، فلا يقول لأحد ناولنيه، بل ينزل ويأخذه. خرجه مسلم الحديث عن عوف بن مالك. والمعنى يقتضيه، لأنك إذا عززت نفسك ولم تذلها السؤال لسؤال الناس، بقيت محترما عند الناس، وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك لأحد الأمر لأحد ذلك الأحد لأمر يكرهه أن يعطيه إياه، ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه. ولهذا روي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، من حديث خالد بن عمرو الواسطي، وهو ضعيف لكن له أصول ذكرناها في الأربعين. فالسؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة، فسؤال المال محرم، ولا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. قال الفقهاء رحمه الله: باب الزكاة، إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ولكن فيما قالوه نظر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من السؤال، وقال: إنسان لا يزال يسألنا حتى يأتيهم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وهو متفق عليه حديث ابن عمر. وهذا يدل على التحريم إلا لضرورة. وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما إجابة السائل فهو موضوع بابنا هذا، يعني تلك تفريعات موضوع بابنا هذا، ولا يخلو السائل من أحد أمرين: الأول أن يسأل سؤالا مجردا، كأن يقول مثلا: يا فلان اعطيني كذا وكذا، فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. الثاني أن يسأل بالله، فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم، فأجابته من تعظيم هذا العظيم. لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. مثال الأول أن يسأل بالله نقودا ليشتري بها محرما كالخمر، يعني لا يجاب. ومثال الثاني يسأل بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك، هذا لا يجاب، لأن في الأول إعانة الإثم وإجابة الثاني ضرر المسؤول. قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله، قوله فأعطوه الأمر هنا للوجوب، ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول، لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله. عز وجل الذي سأل به، ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله، كما قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا، يعني ما قال أسألك بالله ولكن ضمن السؤال بالله والذي أعطاه والله. وقوله من استعاذ بالله فأعيذه، أي قال أعوذ بالله منك، فإنه يجب عليك أن تعيذه لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم، الحق بأهلك. لكن استثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه فلا تعيذه، مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة، قال أعوذ بالله منك، وكذا لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم استعاذ بالله منك، فلا تعيذه لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. ولأن الله لا يعيد عاصيا، بل العاصي يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعانته وإعادته. وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه، وإن لم يكن استعيذ بالله فإنه يجب عليك أن تعيذه، كما قال أهل العلم لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم، ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يشترى منه ولا يؤجر حتى يخرج، بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم، فإن الحرم لا يعيده لأنه انتهك حرمة الحرم. وهكذا لو استعاذ بالله أن تعيده من عدو ولك قدرة فعلت، ولا تفعل ولا تعيده من إقامة الحد عليه كما يفعل بعض الناس، يحيلهم بين المطالب بحقه وبين الجاني. لعن الله من آوى محدثا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. وقول من دعاكم فأجيبوه، الظاهر أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام، وليس المقصود بالدعوة هنا النداء يا فلان تجيبه، وحتى لو ناداك ما هنا معنى يجاب، وليس قد يجاب. وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة، وهو مذهب الظاهري وجمهور أهل العلم أنها مستحبة إلا دعوة العرس، إنها واجبة، لقول صلى الله عليه وسلم فيها شر الطعام طعام الوليمة، يدعي إليها من أباها منعه من يأتيها، ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، متفق عليه من حديث أبي هريرة قال هكذا، والظاهر يراجع. وسواء قيل للوجوب أو الاستحباب فإنه يشترط لذلك شروط. الأول أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن، أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن هجره. الثاني أن لا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، إن كان منكر فإن أمكنه إزالته وجب عليه الحضور لسببين، إجابة الدعوة وتغيير المنكر، وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور لأن حضوره يستلزم إثمه، التغرير بالناس، وما استلزم الإثم فهو آثم فهو إثم. الثالث أن يكون الداعي مسلما، وإلا لم تجب الإجابة، لقوله حق المسلم على المسلم ست وذكر منها وإذا دعاك فأجبه. قالوا هذا مقيد للعموم الوارد في الإجابة أنها دعوة المسلم. الرابع أن لا يكون كسبه حراما، لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاما حراما، وهذا لا يجوز، وبه قال بعض أهل العلم. وقال آخر ما كان محرما لكسبه فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، وبخلاف ما كان محرما لعينه كالخمر والمغصوب. والصحيح أن ما كان محرما لسببه أنه إذا علم لا يجوز، إنه لا يدخل الجنة لحم النبات من سحت النار أو لا به، إلا إذا كان مختلطا كما ذكر ابن رجب وغيره، يعني خلط كسبه خليط ولم يتميز، أما إذا تميز لك أن هذا حرام بعينه لا تأكله ما يجوز. وما كان محرما لعينه باب أولى كالخمر والمغصوب ونحوها. وهذا القول وجيه قوي بدليل أن الرسول اشترى من يهودي طعاما لأهله، هذا دخل على أهله بالشراء، فالحرمة لا تسترسل، يعني هذا يهودي اكتسبه من الربا. ثم باعه اليهودي وأنت اشتريته بمالك، ما تدري ما كسب هذا اليهودي، لكن أصل في كسبه الحرمة. فإنه إذا وجد مثلا كسب اليهود الحرمة، نعم، فإذا وجد في الأسواق ما يباع، ما تقول هذا من أين اكتسبته وكيف دخلته، كان كسبك حلال أو غير حلال، تشتري ويدخل عليك بمال حلال يجوز لك. وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظم ما يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق بها لبيره ولها صدقة ولنا هدية على التفصيل الماضي. وعلى القول الأول فإن الكراهة تقوى وتضعف حسب كثرة المال والحرام وقلته، وكلما كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد، وكلما كان قل كانت الكراهة أقل. يعني بعضهم يكون مثلا جل ماله حلال، كسب حلال، يوجد عنده وظيفة محرمة ضمن ذلك المال، وظيفة ما يجوز له مثلا، يأخذ من تلك الوظيفة يضيف ضيوفه منها، يصل رحمه منها، من تلك الأموال مختلطة، هذا أكثر ماله حلال، إثم عليه. إلا إذا أعطى من هذه الوظيفة من هذا الكسب بعينه لا تأخذ. فإذا تميز الحرام لا يجوز لأحد أكله، وإذا اختلط بماله وكان جل ماله حلال فالإثم عليه. الخامس أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منه، فإن تضمن ذلك حرمت الإجابة. السادس أن لا تتضمن ضررا على المجيب، مثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم. ثم ذكر مسألة تتعلق بذلك، هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ الجواب حق للآدمي، ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل، اعذرني والله أنا ما مشغول أو كذا، فعذرك، ما عليك لزوم، فلا إثم عليك، لكنها واجبة بأمر الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن تلاحظ أن إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخيك، لكن لصاحبك أن يسقطها، كما أن له أن لا يدعوك أيضا. ولكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة. مسألة أخرى، هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة، بطاقات اللي يرسل ظرف لهذا وظرف، الجواب البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدرى لمن ذهبت إليه، فيمكن أن نقول إنها تشبه دعوة الجفلاء فلا تجب الإجابة. أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإنه لها حكم الدعوة بالمشافهة. إن من وصلت إليه من فلان ابن فلان مرسولة إليه فهي في حكم ما لو دعاه بهاتف أو دعاه بصوت، هذا هو. وأيضا دعوة الجفلاء ليس على إطلاقها منهية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنسا في زواجه بزينب أو بإحدى نسائه، قال من وجدت فادعه، قال فدعوت كل من وجدت. وهذا ما عين له، قال اذهب إلى فلان وإلى فلان وفلان عينه. فمثل هذا داعي، من وصلت إليه هذه البطاقة عن طريق أنه يقول خذ هذه البطائق مثلا وزعها على من رأيته، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدته فادعه، فهو داعي لكل من وصلت إليه البطاقة مدعو من ذلك. نعم، يعني أنها سلمت له من المرسول، سلمت له من المكلف بالدعوة، كما كلف النبي صلى الله عليه وسلم أنس. وقوله من صنع إليكم معروفا فكافئوا، المعروف الإحسان، فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها كافئه. فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة أو وكان عمله زائدا عن الواجب عليه، يعني هو موظف لكن وظيفته زاد عليها فيما يتعلق بخصوصك، يعني أحسن إليك أكثر، فرغ من وقته لك أو نحو ذلك، فكافئه. هكذا، لكن إذا كان كبير الشأن ولم تجري العادة بمكافأته فلا يمكن أن تكافئه، لا يمكن أن تكافئه يعني بمال أو نحوه أو هدية أو شيء من ذلك، كالملك والرئيس مثلا إذا أعطاك هدية فمثل هذا يدعى له، لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك غضا من حقه تكون مسيئا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكافئه لإحسانه، الجزاء الإحسان للإحسان لا الإساءة، وللمكافأة فائدتان: الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، يزداد في فعل المعروف لأنه رأى الناس أحب المعروف. الثانية أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع معروف إليه، لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، فإذا رددت إليه المعروفة زال عنك ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي يد المعطي. وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف لئلا يرى لأحد عليه منا إلا الله عز وجل. ومن هنا تدخل في باب مزيد تعظيم الله ومزيد كمال التوحيد وكمال التوحيد. لكن بعض الناس يكون كريما جدا، فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيته، يعني كما في مهادات الليث ومالك، كان الليث كريما فإنه كان ربما أهدى له طبقا من حنة فردهم الآن بالذهب، رده الليث، كان عندهم عرس فأهدوا لهم يعني حنة لمناسبة العرس لنسائه، فرده الليث مليئا بالذهب مما، فهذا لا يريد مكافأة ولكن يدعى له، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وكذلك الفقير الذي لم يجد مكافأة الغني فإنه يدعو له، ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة، وسواء أسمعه أو لم يسمعه، وإذا كان في ظهر الغيب فهو أفضل أولى. وكذلك الفقير، نعم، لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن به سرور صانع المعروف، لا سيما إذا سمعه ويقول جزاك الله خيرا أو نحو ذلك، ويدعو له أيضا يكرر هذا لقوله: حتى تروا. ما يكتفى بدعوة واحدة في ظاهر لفظ الحديث، أنه حتى تروا، قولوا حتى تروا أنكم قد كافأتوه، تروا بفتح التاء بمعنى تعلموا، وتجوز بالضم بمعنى تظنوا، أي حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أمسكوا. ما شاء الله، هذا يعني سبق أن علقنا، لكن هذا كان أوفى وأتم، واستفدناه جميعا، وجزى الله ورحم الله الشيخ ابن عثيمين. إلى هنا بارك الله فيكم.